الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فربنا سبحانه وتعالى قال: والذين يرمون المحصنات. يرمون، الرمي فعل مادي، الكلمة قد تكون غير مادية، لكن ربنا عز وجل جسد هذه الحادثة بشكل مادي، يعني كأن هذا الذي يرمي المرأة العفيفة الطاهرة كأنه أمسك بحجر كبير ورماها به فهشم رأسها. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: قذف محصنة يهدم عمل 100 سنة. قذف محصنة يهدم عمل 100 سنة. والآية تنص على أن الذي يرمي امرأة، الرامي رجل والمرمي امرأة، لكن العلماء قالوا هذه الآية تتسع لأربعة صور: قد يرمي رجل امرأة بالزنا، وقد ترمي امرأة رجلا بالزنا، وقد يرمي رجل رجلا بالزنا، وقد ترمي امرأة امرأة بالزنا. فكل هذه الحالات تنطبق عليها هذه الآية، يعني لو أن امرأة اتهمت رجلا بالزنا لأقيم عليها الحد وجردت 80 جلدة، لو أن امرأة اتهمت امرأة أخرى بالزنا لجردت 80 جلدة، لو أن رجلا اتهم آخر بالزنا لجرد 80 جلدة. فموضوع القذف يشمل كل الحالات: امرأة رجل، رجل امرأة، امرأة امرأة، رجل رجل. لكن لو أن إنسانا فاجرا من عادته أن يزني، وهو لا يتورع عن الزنا، بل لا يتورع أن يخفي ذلك عن الناس، ورميته بالزنا فلا حد عليك، لأن الفاجر لا غيبة له ولا حرمة له. هذه ملاحظة. والذين يرمون المحصنات، يعني هؤلاء النسوة الطاهرات العفيفات المسلمات المؤمنات المحصنات، هؤلاء الذين يرمون هؤلاء النسوة، هؤلاء عليهم حد خطير. ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. متى يستوجب حد القذف؟ أن يقذف الرجل امرأة ويعجز عن أن يأتي بأربعة شهداء. أولا، ربنا سبحانه وتعالى يقول بأربعة، أربعة، ما قال بأربع شهداء. لو قال بأربع شهداء لقبلت شهادة المرأة في الزنا، لكنه في الحدود، في حد الزنا، في حد السرقة، في حد الخمر، في الحدود لا تقبل شهادة امرأة. في المعاملات العادية فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، لأن هذا الحد خطير، قد يكون هناك رجم، قد يكون هناك جلد، في فضيحة، في تشهير. لذلك لا بد من أن يكون أولا أربعة شهود. في بعض الحالات يكفي شاهد واحد، هذا موضوع الشهادة موضوع طويل بالفقه، في حالات بالتعامل يكفي شاهد واحد، في حالات لا بد من شاهدين، لكن في حالة الحدود لا بد من أربعة شهداء. وأن يكونوا حصرا من الرجال. الآن من قذف ذمية غير مسلمة ولها ولد مسلم يقام عليه حد القذف مراعاة لابنها المسلم، لأن هذا الذي يرمي ذمية بالزنا سبب العار لابنها. ومن قذف ذمية لها زوج مسلم يقام عليه الحد مراعاة لزوجها. يعني هناك دقة بالغة في الأحكام الشرعية. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، هو يبدو بادئ ذي بدء أن الإنسان أن يكون بالغا ولا بد من أن يكون عاقلا، فلو أن مجنونا قذف امرأة لا يقام عليه الحد، ولا بد من أن يكون مختارا لو أكره على أن يقول كذا وكذا لا يقام عليه الحد، ولا بد من أن يكون عالما بالتحريم. يجب أن يكون بالغا وعاقلا ومختارا وعالما بالتحريم حتى يعد موضعا لإقامة الحد. يعني نحن الآيات الكريمة تكون موجزة، لكن الفقهاء بمقارنة هذه الآيات مع آيات أخرى متعلقة بشروط التكليف استنبطوا هذه القواعد. العلماء قالوا من يقذف صبيا ويتهمه بالانحراف الأخلاقي يقام عليه الحد، حد القذف، لأن هذا الصبي له أهل وله سمعة، فلمجرد أنك رأيته خرج من بيت قد يكون بيت أخته. يعني من أجل أن يكون إنسان دقيق جدا، لا يستطيع الإنسان أن يشيع خبر الزنا أو الانحراف إلا إذا كان متأكدا من أربعة شهود، وإلا يقام عليه حد القذف. وفي الدرس قبل الماضي ذكرت لكم كيف أن امرأة كانت تغسل ميتة وفجأة التصقت يدها في جسد الميتة بحيث استحال أن تنزع هذه اليد عن هذا الجسد، وحار أهل الميتة أيقطعون جزءا من لحم الميتة أم يقطعون يد المغسلة، وقالوا كما هو معروف لا يفتى ومالك في المدينة. الإمام مالك عرضوا عليه هذه الواقعة فقال هذه المغسلة اتهمت المرأة الميتة بالزنا، لذلك اجلدوها 80 جلدة. ويروى أنه مع الضربة 80 نزعت يدها من جسد الميتة. فالإمام الغزالي في الإحياء يقول هناك غيبة القلب، الإنسان لو لم ينطق بلسانه هناك حالات إذا حدثته نفسه بكذا باطلا وظلما فلا بد أن يعاقب، لأنه من أحسن الظن بأخيه فكأنما أحسن الظن بربه. ومن حق المسلم على المسلم أن يصون دمه وماله وأن لا يقع فيه بغير بينة. هؤلاء الشهود يجب أن يكونوا من أهل الشهادة. تعلمون أن رواية الحديث علمتنا علما دقيقا، هو أنه لا يصح لإنسان أن يروي الحديث الشريف ما لم يكن عدلا وثقة. الثقة والعدل، العدل والأهلية، العدالة صفة نفسية يعني لا يكذب، والدقة والثقة والضبط صفة عقلية. فمن أجل أن تروي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد من أن تتأكد من أن هذا الإنسان يتمتع بالعدالة وبالضبط. لكن موضوع الشهادة بين الناس في أحوال الناس وفي معايشهم، العلماء قالوا يكفي أن يكون هؤلاء من أهل الشهادة. ومن هم أهل الشهادة؟ قال بعضهم هم أهل العدالة، يعني إنسان لا يكذب، إنسان ما جرب عليه كذب قط، ما جربت عليه خيانة، ما جرب عليه انحراف، هؤلاء أهل الشهادة. ولكن أن يكون الشهود من أهل العدالة أو لا يكونون هذا موضوع خلافي بين الإمام أبي حنيفة وبين الإمام الشافعي، يعني إذا جئت بأربعة شهود شهدوا أن هذه المرأة زانية، هؤلاء الشهود ينبغي عند الإمام الشافعي أن يكونوا من أهل العدالة يعني مستقيمين، لكن الإمام الحنفي لم يشترط أن يكونوا من أهل العدالة. يعني لو فرضنا بدنا نحاسب الناس حساب دقيق جدا تتعطل الشهادة في العالم الإسلامي، هذا رأي الإمام أبي حنيفة. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. لاحظوا، جريمة الزنا حدها لغير المحصن 100 جلدة، وجريمة القذف 80. يعني هناك فرق بسيط جدا بين حد الزنا وبين حد القذف، لأنكم تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، هذا عقاب آخر. الحقيقة حد القذف 3 أنواع. أول نوع الجلد، الجلد على مرأة من الناس في ساحة عامة بين جمع غفير من المؤمنين. والحد الثاني ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، هي الآن تقريبا مثل حكم عليه، محكوم بقذف امرأة محصنة، شهادته غير مقبولة، يعني فقد حقه، فقد اعتباره، فقد مكانته، يعني محدود بحد القذف، بينكتب على صحيفته محدود بحد القذف، شهادته غير مقبولة. وأولئك هم الفاسقون، يعني هؤلاء دمغوا بالفسق، فلو أنك قلت عنه فاسق لا شيء عليك. يعني أولا يجب أن يشيع بين الناس أنهم فاسقون، ويجب أن ترفض شهادتهم، ويجب أن يقام عليهم الحد. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ربنا عز وجل دمغ هؤلاء بالفسق والفجور، وأنك إذا قلت عنهم فسق لا شيء عليك، فالله سبحانه وتعالى بيّن أنهم فسق قولا واحدا. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. يعني هذه الآية فيها دقيقة بلاغية، هو أن الاستثناء هل ينصرف إلى الأقسام الثلاثة؟ يعني إذا الإنسان قذف امرأة محصنة ثم تاب، هل يعفى من إقامة الحد؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الحقوق في المجتمع الإسلامي نوعان، حق الأفراد وحق الله عز وجل. فلو أن المقذوف عفى، قال أخي أنا عفوت عنك، لقد قذفت زوجتي، الزوجة عفت، هل عفو الزوجة يمنع إقامة الحد؟ الجواب لا، هذا حق الله عز وجل، ليس حق المقذوفة، بل هو حق الله. لو أن المقذوفة ماتت قبل أن يقام عليه الحد، هل يعفى من الحد؟ لا. يعني بالنظام الغربي جريمة الزنا لا يمكن أن تحرك بها قضية في القضاء إلا بطلب من الزوج أو من المزني بها. فلو أن الزوج أسقط حقه في المرافعة، ولو أن المرأة أسقطت حقها، لا تحرك دعوى ضد الزاني أبدا. أما في الإسلام هناك حق الله عز وجل، إن عفو المقذوف لا يعفي القاذف من حد القذف. إذن إلا الذين تابوا، هذا الاستثناء لا ينسحب إلى القسم الأول، فاجلدوهم 80 جلدة إلا الذين تابوا. لو أنهم تابوا لا بد من أن يقع عليهم الجلد، لكن القسمين الثاني والثالث ربما صلح أن ينسحب عليهم الاستثناء. إلا الذين تابوا، هؤلاء إذا تابوا يمكن أن تقبلوا لهم
الشهادة، بس متى؟
أوجه رأي قاله بعض العلماء أن الذي يقذف امرأة محصنة لا يستعيد اعتباره الإسلامي في المجتمع الإسلامي إلا بعد أن يعترف أنه كاذب بهذه التهمة للذين قال أمامهم جميعا. يجب أن يعترف أنني كنت كاذبا في هذا الموضوع. إذا قال القاذف بأنه كان كاذبا وأن هذه المرأة التي اتهمها بالزنا هي امرأة بريئة عفيفة حصان، ويجب أن يمضي عليه عام حتى يثبت صلاحه، بعدئذ تقبل شهادته. يعني لا تقبل شهادة القاذف إلا بعد أمرين: أن يعترف بأنه كاذب، وأن يصرح بأن هذه المرأة التي اتهمها بالزنا امرأة عفيفة، وأن يمضي عام بأكمله يثبت للناس صلاحه، عندئذ يسترد حقه في الإدلاء بالشهادة تطبيقا لهذه الآية: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. وقد حمل بعض العلماء أن يقول للناس إنه كاذب وأن هذه المرأة شريفة وعفيفة من قوله تعالى: وأصلحوا، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. أما أن ينسحب الاستثناء على الآية الأخيرة وهي: وأولئك هم الفاسقون، فهذا قول ثابت. يعني الاستثناء إما أن ينسحب على آخر جزء، وإما أن ينسحب على كل الأجزاء، فانسحابه على آخر جزء قطعي، يعني حينما يتوب الإنسان ويصلح لم يعد فاسقا. لكن هل تقبل شهادته؟ تقبل بعد الإصلاح، بعد أن يعترف بكذبه ويعترف بطهارة هذه المرأة، وبعد أن يمضي عام يثبت صلاحه. أما الجلد لا يتعلق بهذا الاستثناء أبدا. لو تاب، لو أنه تاب إلى الله توبة نصوحة، لا بد من أن يقوم عليه حد الجلد أو حد القذف، لأن هذا حق لله عز وجل. على كل، العلماء حول هذه الآية انقسموا قسمين: بعضهم قال غلب حق الله على حق العبد المقذوف، وبعضهم غلب حد المقذوف على حق الله. لكن الذين غلبوا حق الله على حق العبد المقذوف كانوا أقرب إلى الحقيقة، لأن الله سبحانه وتعالى ولي الذين آمنوا، فهذا المقذوف عفى أم لم يعفو لا بد من أن يقام عليه الحد. فالإنسان دقيق، نحن الناس أيام بسهرات بنزهات بلقاءات بتحدث عن فلانة وعن علانة، فلو كان الإنسان بده يتحاسب حساب دقيق وفق هذه الآية يجب أن يجلد معظم الناس. كيف تخوض في أعراض النساء؟ كيف تتهم فلانة أنها زانية؟ كيف تشير بأصبعيك؟ كيف تنفض ثوبك وتقول لا أدري؟ هذا قذف. هذا أساسا القذف ليس باللسان فقط، باللسان وبالحركة وبالإشارة وبالعبارة. الآن لو أن هذا القاذف تمكن أن يحضر ثلاث شهود، ثلاثة، على أن هذه المرأة زانية، يقام عليه الحد ويجلد الشهود على أنهم قاذفون أيضا. أربعة بده يكونوا، ثلاثة بيأكلوها معه. هذا كان شاهدا فانقلب إلى قاذف، كان شاهدا فلما لم يستكمل النصاب أصبح قاذفا ويقام عليه حد الجلد صونا بحق المرأة العفيفة. ثلاث شهود جاءوا ليدلوا بشهادتهم، إذا هم يبطحون على الأرض ويجلدون لأن الرابع لم يأتي معهم. أما كلمة فاجلدوهم كما قلنا في الدرس الماضي، هذا خطاب موجه إلى عامة المسلمين ممثلين في أولي الأمر، يعني ليس على أحد المسلمين أن يقيموا هذا الحد. حد الجلد هذا الحد من اختصاص أولي الأمر وليس من اختصاص أحد المسلمين. يعني تمسك لي كرباج تضرب واحد، أخي والله أنا بدي أقيم حد الجلد أو حد القذف، هذا كلام مرفوض. لا يقيم حد القذف إلا أولو الأمر بنص هذه الآية لقوله تعالى فاجلدوهم 80 جلدة. كما قلت قبل قليل، لو أن أولي الأمر وصل إلى علمهم أن فلان يقذف فلانة ويتهمها بالزنا، عليهم أن يقيموا عليه الحد سواء أطلب المقذوف ذلك أو لم يطلب، سواء. الذي يهمنا من هذه الآية أن المجتمع الإسلامي يجب أن يكون نظيفا، بل يجب أن تكون الثقة شائعة فيه، فلو سمحنا للناس أن يتهم بعضهم بعضا من دون قيد أو شرط لأصبح الشك هو الأصل. نحن عندنا قاعدة أساسية، الإنسان بريء ما لم يتهم، فالأصل أن الإنسان بريء، والأصل أن الإنسان عفيف، وأن الإنسان طاهر، وأنه مستقيم. فإذا أردت أن تتهمه فيجب أن تقيم على ذلك الدليل القطعي، وإلا هناك عقاب وبيل. فهذه الآية تردع الناس عن أن يلغطوا في أعراض المسلمين والمسلمات. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. في حالات سوف نراها في الدرس القادم، يعني زوج فاجأ زوجته بالزنا، يعني أخي والله أجيب 4 شهود، هذا مستحيل. لذلك في عندنا آية اسمها آية الملاعنة، هذه نشرحها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. بقي نقطة واحدة، هو أن الإسلام من خلال هذه الآية حرم قذف المحصنات توصلا إلى تحريم رواية أخبار اللقاءات والزنا وما شاكل ذلك. هذه الأخبار من شأنها إذا شاعت بين الناس أن تشجع الناس على الزنا، يعني رواية الأخبار. هلأ في البلاد الأجنبية هذه الموضوعات تطرق في وسائل الإعلام، في الصحف، في المجلات كثيرا، إلى أن يظن الإنسان أن هذا شيء مألوف. يعني فنقل هذه الأخبار، يعني هذا من آداب المسلم. إذا كان بالحارة في صار قضية زنا، قضية لا أخلاقية، ترويج القصة ولو كان بشكل صحيح أو بشكل غير مبالغ به، هذا يلفت نظر الشاب أحيانا، يدخل في روعه أن الناس هكذا، أن هذا الشيء مباح. فلئلا تكون هذه القصص منتشرة ورائجة في المجتمع الإسلامي فجعل حد القذف، غير أنه صون للأعراض وللأنساب ودفعا للشك والريب وصون للدماء من أن تهدر ظلما. في عنا شيء ثاني، هذا الموضوع لا ينبغي أن يروج بين الناس، موضوع العلاقات الزوجية، موضوع فلان وفلانة، فلان دخل بيتا أجرى خلوة مع فلانة، مثل هذه الكلمات من شأنها أن تثير العواطف. النبي عليه الصلاة والسلام حينما رأى السيدة فاطمة، السيدة أسماء ترتدي ثوبا شفافا، قال لها يا بنيتي، أو خاطبها، إنها تصف حجم عظامك. اختار كلمة اللهم صل عليه بعيدة عن الإثارة، حجم عظامك، أي كلمة أخرى تثير الإنسان. والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فهذه الآية من فوائدها أنها تنهى عن الخوض في هذه الموضوعات كليا، وإذا خيض في هذه الموضوعات ظلما فلا بد من حد القذف الذي يقترب من حد الزنا، والحمد لله رب العالمين.